بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب مبدا فرض الصيام. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبي يزيد النحوي عن أكرمة
شبوية.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة. فاغتال رجل نفسه فجمع امرأته وقد صلى العشاء، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة. فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها. وإن صرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب وأطلب لك شيئا. فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى وجي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قرأ إلى قوله: من الفجر.
وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو من التدرج في فرضية الصيام. فإن الصيام في أوله كانت فرضيته أنه إذا نام الإنسان ليلا فإنه لا يأكل حتى يكون الغد، لا يأكل حتى يكون الغد. فحصل هذا لرجل وكان متعبا مجهودا، فسأل امرأته طعاما فقالت: أذهب ألتمس لك. وكان شديد الجوع، فلما ذهبت تلتمس له أتت إذا به قد نام. فقالت: خيبة لك، هتبقى إلى الغد؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى تخفيفا، هي قوله سبحانه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فشرع هذا التخفيف، وأبيح جماع المرأة ليلا، وكذلك أن يأكل الإنسان طوال الليل سواء نام أو لم ينم. وهذا التدريج إنما هو رحمة من الرب سبحانه وتعالى، وليستشعر المسلم فضل الله عز وجل عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويهتدي فعل حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
نعم، هذا قول في هذه الآية. ويقول سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد يقول سلبة، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعلى ذلك، وإن كان الصيام أفضل وأن تصوموا خير لكم. حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. وحديث ابن عباس أيضا، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، فقال من تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، وقال من شهد منكم شهر فليصوم. أي هذه الآية نسخت هذه الآية وحتمت الصوم، وهي آية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذا قول في الآية أن الآية منسوخة، وهي قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون على الصوم فدية طعام مسكين، يعني إذا أراد أن يطعم مسكينا أطعم ولا يلزم بالصيام. هذا كان أيضا أولا، من شاء أفطر وافتدى ومن شاء صام والصيام خير، هذا في أول أمر. فنسخت هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فتحتم الصوم، تحتم الصوم. والقول الثاني أن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه باقية في الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم، فيكون المعنى وعلى الذين يطيقونه بمشقة فدية طعام مسكين، الذي ما يقدر على الصوم إلا بمشقة بالغة فهذا عليه فدية طعام مسكين. إذن الآية فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال هي منسوخة بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومنهم من قال وكان في أول الأمر من شاء أفطر ومن شاء صام أفطر عليه الفدية ومن شاء صام، والقول الثاني أنها إنما هي باقية في الشيخ الكبير، في الشيخ الكبير الذي لا يقع على الصوم إلا بمشقة، فهذا إنما له أن يفطر ويفدي مكان فطره مسكينا كل يوم. وكذلك في المريض الذي لا يقع على الصوم والذي لا يرجى برؤه، فهذا أيضا يفطر وعليه الفدية وفدية طعام مسكين. نعم، طعام مسكين هنا، طعام مسكين هنا لم يحدد قدر هذا الطعام، فيكفي أن تطعمه بما يسد جوعه وبما يسد حاجته بأي شيء، بما يسد حاجته تطعمه. وهذا المسكين لا يلزم أن يتعدد إن كنت ستطعمه كل يوم، إن كنت ستطعمه كل يوم. أما إذا أخرت الإطعام إلى آخر الشهر فإنه لا بد من العدد، فإن أطعمت أخرت مثلا 6 أيام يبقى لابد من 6 مساكين، هتطعم 10 أيام يبقى لابد من 10 مساكين. أما لو أطعمت كل يوم مسكين محمد إبراهيم كل يوم مسكين فيكفيك ويجزئك مسكين واحد، تعطي هذا المسكين كل يوم محمد تعطيه يوميا ما في إشكال. أما لو أخرت الإطعام إلى آخر الشهر مثلا كما كان يفعل أنس فإنك تحضر من المساكين عدد أيام الشهر 30 مسكينا أو 29 مسكينا. نعم، على كل الذي عليه العمل عند أهل العلم، ما هو الذي عليه العمل عند أهل العلم؟ أن الإنسان ليس مخيرا إذا كان قادرا على الصيام، ليس مخيرا في أن يطعم ويفطر أو أن يصوم، هذه نسخت. والواجب على كل من قدر على الصوم أن يصوم، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأن من كان عنده مانع من الصوم للمشقة البالغة التي تلحقه إذا صام وهو الشيخ الكبير والمريض، فهذا إنما عليه فدية طعام مسكين. وعليه فإن المريض على قسمين، مريض يرجى برؤه فهذا لا يجوز له الإطعام وإنما ينتظر القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومريض لا يرجى برؤه، وهذا إنما ينتظر، وإنما عليه الإطعام من أول يوم يطعم، وإن شاء أن يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر فعل. فإن مات ولم يطعم أطعم عنه أولياء من تركته، هذا دين في رقبته، هذا الذي لا يرجى برؤه. أما من كان يرجى برؤه لو مات بعد رمضان مباشرة ولم يقصر في القضاء، مات بعد أسبوعين شهر شهرين، ولكن كان المرض دائما معه ولم يقصر في القضاء، فهذا ليس عليه شيء ولا يطعم عنه أولياء. أما إذا كان قد قدر على الصوم ولكنه فرط بالتأخير، يعني أخر مع القدرة على الصوم، فإن على أوليائه الصوم عنه أو الإطعام. يبقى المريض الذي لا يرجى برؤه هذا يلزمه الطعام، ولهذا فإنه إذا لم يطعم أطعم عنه أولياءه. أما المريض الذي يرجى برؤه فلو حالتان، حالة وهي حالة بقاء مرضه معه بحيث لم يقوى على القضاء، يعني واحد مثلا عمل عملية جراحية في رمضان وبقي معه أثر العملية شهرا ثم مات ولم يقدر على القضاء، هذا على ليس عليه شيء، لا إطعام ولا صيام، ليس على أولياء إطعام ولا صيام لأنه لم يقدر أصلا. أما من قدر ثم لم يقضي، من قدر ثم لم يقضي حتى مات، فهذا يصوم عنه وليه أو يطعم عنه وليه. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال مثبتة للشيخ والحبلى. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة بن عكرمة حدثه ان ابن عباس قال مثبتة للحبلى والمرضع. قال حدثنا ابن مسلى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن عاد عن عاد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا الحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
نعم، كما بينا هذا قول من قاله مثبتة للشيخ والحبلى، يعني ليست منسوخة مطلقا وإنما يبقى حكمها في الشيخ والإيه والحبلة. والحبلة هل تلحق بالمريض أم لا خلاف بين أهل العلم. من هنا قال أبو داود: يعني على أولادهما في المرضع والحبلة إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا. هذا إذا خافتا على أولادهما، وهذا قول. والذي يترجح من كلام أهل العلم أنه إذا أفطرت الحبلى والمرضع فإن عليهما القضاء سواء خافتا على أولادهما أم خافتا على أنفسيهما، فإن عليهما القضاء، حكمهما حكم المريض وليس عليهما مع القضاء شيء، لأن النبي لم يذكر غير ذلك ولأن القرآن لم يذكر غير ذلك. نعم. وما تنتظر حتى لو مر عليها سنون فإنها تصوم حسب الاستطاعة، ولو ماتت قبل استطاعة القضاء كله لا شيء عليها إلا إن لم تكن قادرة فتركت، فإن كانت قادرة فتركت فإن على أوليائها الصوم أو القضاء أو الإطعام.
قال رحمه الله: باب الشهر يطول 29. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وقنت سليمان أسبوعه في الثالثة يعني 29 و30. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فقدروا له 30. قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له فإن رؤيا فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قدر ولا قدرة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قدرة أصبح صائما. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد وإن أحسن ما يقدر له أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبي عن عمرو بن الحارث بن أبي ذرار عن ابن مسعود قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. قال حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. قال رحمه الله باب إذا أخطأ القوم الهلال. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف.
نعم ولو تبين الخطأ بعد ذلك فالحمد لله طالما أن المسلمين بذلوا سعهم في ذلك وتحروا الهلال حتى ولو تبين الخطأ بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب إذا أغمي الشهر.
كل هذه الأبواب إنما في بيان ما يجب به الصوم والصوم إنما يجب بالهلال فإذا لم يرى الهلال فإنه يكمل عدة شعبان 30 يوما وسواء حال بيننا وبين الهلال غيم وقتر أو لم يحل بيننا شيء من هذا لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإذا غمي عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما. فنحن إذا نرى الهلال لأي سبب من الأسباب لم نرى الهلال فإننا نكمل عدة شعبان 30 يوما 30 يوما. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه هنا فهو اجتهاد منه وهو أنه إن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال ولا تكملوا العدة ثم صوموا حتى
أو تكملوا العدة
ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال أبو داود ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى حذيفة.
نعم.
باب من قال فيقوم عليكم فصوموا 30. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا حسين عن زيدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصوم أحدكم ولا تصوم حتى تروه ثم صوم حتى تروه فإن حال دونه غمامة فأتموا عدة 30 ثم أفطروا والشهر 29. قال أبو داود رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم يقولوا ثم أفطروا. قال أبو داود وهو حاتم بن مسلم ابن أبي صغيرة وأبو صغيرة زوج أمه.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين. قال ذاهب في التقدم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حصين وسعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من شهر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما. وقال أحدهما يومين. قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال قال معاوية في الناس بدائر مسحر الذي على باب حمص فقال أيها الناس إنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم فمن أحب أن يفعله فليفعله. قال فقام إليه مالك بن مغيرة السبئي فقال يا معاوية أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء رأيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره صوم الشهر وسره. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول سره أوله. قال حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو مسهر قال كان سعيد يعني بن عبد العزيز يقول سره أوله. قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره. قال باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. قال
يبقى كل هذه الأبواب السابقة إنما دلت على أن الصوم يثبت بالرؤية أو بتمام شعبان 30 يوما، ورؤية دخول الشهر إنما يكفي فيها الرجل العدل الواحد يكفي هذا، كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الله بن عمر الهلال أمر بصيام الشهر، ففي هلال رمضان يكفي رؤية الواحد. نعم.
قال باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حملة قال أخبرني قريب أنهما فقد ابنة الحارث فعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم ورآه الناس وصام معاوية. قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثني
عبيد الله
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر من الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأيا الهلال ليلة الأحد، فقال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصره إلا أن يعلموا أن أهل مصر من الأنصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقبونه.
فدل هذا في ظاهره حديث قريب على أن لكل بلد رؤيتها، وأن الناس لا يلزمون بذلك، وكل أهل بلد مخاطبون بقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فيكون الخطاب لأهل كل بلد، وهذا قول. والقول الثاني أن الخطاب عام لجميع المسلمين، فلو رأى مسلم الهلال في مكان فإنه يلزم سائر المسلمين بالصوم، هذا إذا اشتركوا في المطالع. أما إذا اختلفت المطالع اختلافا واضحا، مثل أن يكون الليل هنا نهارا هنا أو كذا، فإنه لكل بلد رؤيتها في ذلك، لكن هناك تفاوت بين البلدان فكل بلد لها رؤيتها. أما إذا اتحدوا في المطلع فهل يلزم أهل البلد بما عليه أهل البلد الأخرى؟ الذي يظهر أن الناس إذا رأوا الهلال هنا أو هناك فإن الجميع يصوم، ولكن إن اجتهد أهل كل بلد في هذا فلا حرج عليهم، ولهم عند أهل العلم محل من النظر. ولهذا هيئة كبار العلماء بحثوا هذه المسألة ورأوا أن كل بلد ترجع إلى سلطتها الدينية على حسب ما يفتيها المفتي، طالما أنها تتحرى الرؤية، طالما أنها تتحرى. أما اعتماد الحساب الفلكي هذا لا يعمل به، فلو أهل البلد اعتمدوا الحساب الفلكي لا، اللي هو السلطة الدينية يعتمد الحساب الفلكي، فلا يعمل بحسابهم الفلكي، وإنما يرجع إلى من رأى الهلال، يرجع إلى من رأى الهلال أقرب بلد لهم. لأن مسألة التوزيع الجغرافي، يعني مثلا نقول السعودية لها رؤيتها ومصر لها رؤيتها، أو مثلا السودان ومصر أو ليبيا ومصر، الفرق بين البلاد الآن صار سلكا شائكا، فهذا يصوم وهذا يفطر وما بينهما إلا شبر واحد بحسب هذه الحدود. وبالأمس كانت كل هذه البلدان بلدا واحدة، لكن على كل مع هذا فإن العلماء يرون أن مثل ما حصل في الشام وحصل في المدينة، وابن عباس قال أما أنا فأزال إيه يعني أفطر حتى أرى الهلال، هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل الأمر في ذلك واسع، والأفضل أن الإنسان يتبع أهل بلده في ذلك، سواء في دخول الشهر أو في خروج الشهر، حتى لا يختلف مع الناس في مسألة الصيام والفطر، يتبع الواحد أهل البلد في هذا، والحمد لله فيه سعة. نعم.
قال له كراهية صوم يوم الشك، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نوير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صوم هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني إذا حيل بيننا وبين الهلال بغيم وهو ليلة الثلاثين فماذا نصنع؟ هل نصوم هذا احتياطا لرمضان أو نفطر لأننا لم نرى الهلال وحال بيننا وبينه غيم؟ على أقوال عند أهل العلم، أصح هذه الأقوال أنه لا يصام هذا اليوم، ومن صام فقد عصى أبا القاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم، فدل هذا على أن النبي نهى عن تقدم الشهر بصوم يوم أو يومين، يعني على وجه الشك، لأنك تصوم احتياطا يعني للشك في هذا، فهذا منهي عنه. فإما أن ترى الهلال وإما ألا ترى الهلال، والحمد لله، إن رأيت الهلال فصوم، وإن لم ترى الهلال فلا ينبغي أن تصوم احتياطا، إلا إذا كان لك عادة صوم، كان تكون تصوم يوما تفطر يوما أو تصوم الاثنين والخميس، فوافق آخر يوم وافق عادتك يوم اثنين يوم خميس وكذا، فصمته على العادة لا على الشك، فذلك جائز، وإلا فلا ينبغي أن تصوم هذا اليوم على وجه الاحتياط.
قال رحمه الله: باب في من يصم شعبان رمضان. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين الا يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبانا يصلوه رمضان. قال: باب في كراهية ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العتاب فأخذ بيده فأقام ثم قال: اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود: رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء. قال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لما؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان رمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافه.
نعم، فيكون قوله إذا انتصف حديث أبي هريرة أن النبي قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فيكون هذا الحديث ضعيف أو شاذ، يعني من يقال بعضهم ضعف ويقال هو شاذ أيضا لمخالفته الحديث الصحيحة، كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فما كان النبي يصوم في شهر أكثر مما كان يصوم في شعبان، ولا يكون النبي صائما شعبان كله أو شعبان إلا قليلا إلا مع صوم النصف الثاني، فكيف يقول النبي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ وبعضهم يصحح ويحمل هذا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا على من لم يصم النصف الأول، أما النبي فقد صام النصف الأول. نقول هذا أيضا يعارضه ما جاء في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني على وجه الشك. فدل هذا على أن الإنسان لو تقدم ذلك بصوم أسبوع أنه لا إشكال فيه ولا شيء عليه. فحديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه حديث ليس عليه العمل في ذلك، إما ضعيف أو شاذ. نعم.
قال: له شهادة الرجلين على رؤية هلال شعبان على رؤية هلال شوال. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز
ولهذا قال الخطابي: هذا الحديث كان ينكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء. قال ابن قيم الجوزية: وأما كون العلاء لم يسمعه من أبيه فهذا لم نعلم أن أحدا علل به الحديث، فإن العلاء قد ثبت سمعه من أبيه. نعم، لكن لعله كان ينكره لمخالفته الحديث الصحيح فيكون من باب الشاذ. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال حدثنا سهيل بن سليمان قال حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننسك الرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدله مسكنا بشهادتهما. فسألت حسين بن الحارث: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم رقياني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين، وقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه، فقال لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقري قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن نبي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، زاد خلق في حديثه ويغضوا إلى مصلاه.
فدل هذا على أن دخول الشهر إنما يكون برؤية الواحد، وأما الخروج منه فيكون برؤية الاثنين. وعلى هذا جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه يكون بواحد، والذي عليه الجماهير أن الخروج من الشهر إنما يكون بشهادة رجلين بخلاف دخول الشهر، فإنه يكون بشهادة الرجل واحد. نعم.
قال باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. قال حدثنا محمد بن وكان بن الريان قال حدثنا الوليد يعني ابن أبي ثور حاء قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا الحسين يعني الجعفي عن زائدة المعنى عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه يعني رمضان. فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا ألا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحضرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. وشهد أنه رأى الهلال فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلة ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. قال حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي وأنا لحديثي أثقل. قال حدثنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله بن وهب قال عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه.
وحديث ابن عمر صحيح، والحديثان الأولان ضعيفان، ولكن حديث ابن عمر يدل عليهما، فثبت بهذا أن صيام رمضان إنما يثبت برؤية الواحد، فلو رأى الواحد الهلال وأخبر الناس به لزم الناس الصوم. نعم.
قال باب في توكيد السحور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن مراد عن موسى بن علي بن رباح عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فصلا ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب السحر.
فدل هذا على فضيله السحور، وهو من مستحبات الصوم وليس يجب، لكن فيه من البركة ما لا يعلمه إلا الله، البركة الشرعية والبركة الحسية. ومن البركة الشرعية أنه يحصل به الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وكفى بهذا. لو لم يكن من فوائد السحور إلا أنه يميز به بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب، ولا شك أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تميز المسلم عن أي أحد هذا حرص عظيم. فالإنسان إذا قام ليتسحر فإنه يكون بذلك قد قام التميز في عبادته عن أهل الكتاب، والنبي حرص على هذا، ولهذا قال في صيام عاشوراء الذي كان يصومه اليهود من قبل، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا في الأمور المستحبة، فكيف بما يجب في ذلك؟ وهذا يدل على أن المولعين بتقليد الغرب في كل أمورهم أنهم على خلاف سنة رسول الله، وأنهم يصادمون الشريعة في مقاصدها، في مقاصدها. فكثير من الناس يهتم بأن يكون لباسه كلباس أهل الكتاب، أن تكون عاداته كعادة أهل الكتاب، أن تكون عباداته كعبادة أهل الكتاب، أن تكون أحكامه كأحكام أهل الكتاب، وهذا على خلاف مقصود الشارع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخالف هدينا هديهم، ومن ذلك السحور. ففصل ما بين صيامنا أو صيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم.
قال رحمه الله: باب من سمى السحور الغداء. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا عمرو بن خالد الخيار، قال حدثنا معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن أبي رهم عن الأرباض النسائية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان، فقال: هلم إلى الغداء المبارك. قال حدثنا عمرو بن حسين بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف، قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر.
لا.
قال: باب وقت السحور. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبي قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق الذي هكذا حتى يستطيل. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن التيمي حا، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره.
أحدكم.
لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا. قال مسدد: وجمع يحيى كفه حتى يقول هكذا
كفيه.
قال: وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا، ومد يحيى بأصبعيه السبابتين. قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان، قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع والمصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليمامة. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حسين بن نمير حاء، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا ابن إدريس المعنى عن حسين عن الشعبي عن علي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: إن وسادك لعريض طويل، إنما هو الليل والنهار. وقال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
نعم، هذا هو وقت السحور. فوقت السحور إنما ينتهي بدخول الفجر الصادق، فإذا دخل وقت الصبح أمسك الإنسان، ولا يمسك الصائم قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان بلال يؤذن قبل دخول الوقت، وابن مكتوم ابن أم مكتوم إنما يؤذن إذا دخل الوقت. فقال النبي لا يمنعنكم يعني أذان بلال، وإنما يؤذن بلال ليرجع القائم فيجلس الصحة ويقوم النائم، وإنما كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه يؤذن إذا دخل وقت الصبح. فإحداث إمساك قبل دخول وقت الصبح من البدع في الدين، مثل ما نسمع اليوم يقولون مدفع الإمساك، هذا من الإحداث في الدين، والإنسان لا يمسك إلا ليس هناك وقت يلزم الناس به إلا إذا دخل وقت الفجر الحقيقي الصحيح كما دل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب تأخير السحور إلى هذا الوقت، ولا يتقدم من أحد بسحوره، والذين يتسحرون قبل النوم يتسحر الساعة 11 قبل منتصف الليل وينام، هذا ليس سحور، لأن السحور يكون في السحر، وإنما يكون وإنما كان هدي النبي مع الصحابة في السحور أنهم يتأخرون به إلى قبيل الفجر مباشرة. وهكذا يقول النبي هنا لما يؤذن بلال لا فإنه يؤذن ليرجع القائم، أي ليرجع القائم عن الصلاة فيجلس يتصحر حتى لا يفوت السحور، فإن كان الرجل نائما فإنه يوقظ النائم. وهل يكون هذا الأذان في الفجر في رمضان فقط؟ بعض الناس يقول هذا الأذان الأول يكون في رمضان فقط، نقول هذا الأذان في كل الأيام وليس في رمضان فقط، إنما قال النبي هنا لبيان حكم يتعلق برمضان ألا وهو حكم السحور. فهل يمسك مع أذان بلال أو يمسك مع أذان ابن أم مكتوم؟ وإلا فالأذان موجود وبلال كان يؤذن طوال السنة، يؤذن أولا ثم بعد ذلك يؤذن ابن أم مكتوم. أيضا ما جاء في الروايات أنه لم يكن بين الأذنين إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ليس معناه توالي الأذنين بأن بلالا يؤذن ثم يفرغ من أذانه فينزل ويخرج ابن مكتوم، إذن ما الفائدة؟ والنبي يقول لا يمنعكم أذن بلال، إن بلال يؤذن بالليل فكلوا اشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، يعني إذن فيه إيه؟ مسافة بين الأذنين. ولكن كان بلال يؤذن وينتظر ما ينزل حتى إذا كان وقت الصبح ينزل ويصعد ابن أم مكتوم فيؤذن. كم قدر ما بينهما؟ قدر قليل يقدر بالنصف ساعة، فلو زاد الأذان شيئا ما لا إشكال، ولو قل إلى ثلث إلى ربع ساعة فلا إشكال، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم.
قال رحمه الله باب في الرجل والإناء على يده. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
نعم، هذا الحديث حديث حسن صحيح. قال ابن القيم هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله، قال لأن أبا داود قال أنبأنا عبد الأعلى ابن حماد أظن عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة. على كل، لو كان الإناء في يد أحدنا وهو يشرب وأذن المؤذن فإنه يتم شربه، وكذلك إذا كان يأكل فإنه يبتلع الطعام ولا يمجه لكن هل له أن ينشئ الطعام والشراب بعد الأذان؟ هذا في من يشرب وأذن أو في من يأكل وأذن فإنه يتم، لكن هل له أن ينشئ الطعام والشراب بعد الأذان؟ هذا فيه تفصيل. أما إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت وهو ضابط له كحال الأوائل فإنه لا يجوز، لأنه أذن بعد دخول، لأنه أكل أو شرب بعد دخول الوقت. أما الأذان الذي عندنا الآن فهو أذان مضمون فيه الدقيقة، فيه دقيقتان وبالتالي الذي سمعناه من مشايخنا أنه إذا شرع المؤذن في الأذان فله أن يأكل أو يشرب حال الأذان نفسه، الاحتياط أن يمتنع، لكن لو احتاج أن يشرب فلا إشكال. قالوا لأن هذا المؤذن إنما يؤذن يعني أذانا مضمونا قد يسامح فيه في الدقيقة في النصف دقيقة، بخلاف المؤذن إذا كان يؤذن على الوقت الذي يكون يبصر الوقت في السماء فإنهم كانوا يتقنون ذلك جدا، إنما الآن طبعا ليس عندنا نحن ذاك الإتقان، بيد أن الاحتياط يقتضي يعني أن الإنسان يمتنع. أما ما يجري عند بعض الإخوة بأن الوقت متقدم مثلا ثلث ساعة ويبقى يأكل إلى ربع ساعة أو ثلث ساعة، الحقيقة هذا قول فيه مخاطرة، فيه مخاطرة أولا يترتب على ذلك أن الناس يأكلون وبعد دخول الوقت، وثانيا أن من صلى قبل ذلك فإن صلاته باطلة، معنى ذلك أنه من صلى في الوقت الذي تأكل أنت فيه مثلا صلى بعد الفجر بعشر دقائق صلاته باطلة، صلاته باطلة، إن هذا مقتضى كده، مقتضى أنك أنت تأكل، يعني مثلا لو صلى قبل دخول الوقت بعشر دقائق يبقى بيصلي وأنت تأكل، فأنت تأكل لأن الوقت باقي عندك وهو إنه ما دخل الوقت، وهو يصلي لأن الوقت دخل، يصلي لأن الوقت دخل، وكلاكما يناقض الآخر. فعلى كل لا ينبغي الإنسان أن يخاطر في ذلك برأيه، وإنما إذا كان عنده علم يتأكد به فعلا أن هذا الوقت متقدم أو كذا فإنه حينئذ يتعبد الله سبحانه وتعالى بذلك. ولأن يترك الإنسان الأكل والشرب في هذا الوقت احتياطا أولى، إذا كان حتى عندك شيء من هذا احتياطا أولى بدل ما يتجرأ الإنسان على هذا. نعم. وأيضا إذا أكل أو شرب فإن ذلك يكون مثلا لو احتاج أن يأكل أو يشرب، ده هذا لو رجح يعني لو ثبت عنده فعلا أن الوقت متقدم فإنه يسر بذلك، إنما لا يأتي أمام الناس، يبقى الناس أذن الفجر وصلت السنة وانتظر الإقامة، وإذا يجي أمام الناس لازم أمام الناس يشرب المية ويشرب وكأنما يعني عقيدة من أمور العقيدة من توحيد الألوهية أنه يشرب أمام الناس، هذا توحيد الألوهية الذي بعثت به الرسل، ما يجوز تأخيره. لا، حتى لو تفعل هذا لا تفتن الناس في ذلك، استتر، ليس بلازم أن تظهر. نعم. نعم، الذي يجامع، يسأل أبو جعفر، الذي يجامع أهله هل قياس على الطعام والشراب أيضا يستمر؟ لا، لأن النص ورد بالطعام والشراب ولم يرد بغيره، فهنا يجب النزع. واختلف العلماء في مسألة النزع، هل لو نزع فأنزل، حال النزع لو نزع فأنزل هل يكون مفطرا أو ليس مفطرا؟ على قولين، إنما يجب عليه أن ينزع، أن ينزع. نعم. وإنما اختلفوا مسألة لو أنزل، قالوا أن النزع هناك نزع ينبغي أن ينزع وحينئذ لا تكون يعني معه شهوة إذا نزع حال الأذان، لكن كون ينزل معناه أنه تلذذ نوع تلذذ يعني تباطأ به، ولكن الأمر في ذلك إن شاء الله واسع. إذا سمع الأذان نزع، ينبغي عليه أن ينزع إذا سمع الأذان، لأن النص ورد بطعام الشراب ولم يرد بغيره. طيب، نكتفي بهذا القدر.